الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فجبر الخواطر سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد ومن أسباب دخول الجنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أخرجه الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا، وهو حديث صحيح. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. فصنيعه هذا كان سبباً في أن يتجاوز الله عن سيئات هذا العبد ويحط من أوزاره، لأن الجزاء من جنس العمل. وعن الربعي بن حراش رضي الله عنه قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلاً ذا مال، فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوز عن عبدي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبره الله تبارك وتعالى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. وصور جبر الخواطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها جبر خاطر زوجاته رضي الله عنهن. فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. رواه النسائي في الكبرى، وهو صحيح. وكذلك من صور جبر خواطر الناس من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر خواطر الأطفال والصبيان خاصة الأيتام. فعن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم فوضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة فأطالها، فرفعت رأسي من بين الناس فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب ظهره، فعدت فسجدت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أشيئاً أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه، قال: كان فطيما، قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. رواه مسلم في صحيحة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يجبر خواطر الضعفاء، فهذا زاهر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت إليه، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فقال: زاهر تجدني يا رسول الله كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد، وفي لفظ: بل أنت عند الله غال. وكذلك جبر خواطر أصحاب المصائب. فعن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو والد جابر رضي الله عنهما، يوم أحد، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: مات ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. رواه أحمد والحاكم والنسائي، وهو حديث صحيح. كذلك كان يجبر خواطر الفقراء صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكلوا قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. جبر الخواطر خلق قرآني ومسلك نبوي، يسكب السكينة في الأرواح المتعبة، ويعيد للنفس المتألمة توازنها وأملها. وجابر الخواطر صاحب نفس سامية وقلب كبير وصدر سليم وعقل راجح، يواسي القلوب المفطورة ويخفف عن الأجساد المرهقة ابتغاء وجه الله وحده، فما أبهى هذه العبادة وما أسماها. وقد كانت معجزة الإسراء والمعراج تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطيباً لخاطره وشدًّا لأزره، ذلك بعد أن توفي عمه أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن لما أصابه صلى الله عليه وسلم من هم وألم، ولما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت زوجه وعمه آذاناً مصغية ولا قلوباً واعية، فاضطر للخروج إلى الطائف كي يعرض دعوته على ثقيف، لكن لم يلق منهم استجابة، بل آذوه ونالوا منه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان. فانصرف مهموماً حزيناً على عدم إيمان هؤلاء، فإذا به يجد نفسه في قرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل، يبعد عن مكة بيوم وليلة، وأخذ ينادي ربه ويتضرع إليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. لقد بعث الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسله رحمةً للعالمين ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكان أعظم منةٍ من الله من بها على الخلق أجمعين. لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فآمن به عدد قليل من الأحرار والعبيد، وأسر صلى الله عليه وسلم بالدعوة في أول أمره، ثم أمره تعالى بالجهر بها، فكذبه قومه وآذوه، وآذوا أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم، فأمرهم بالصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وقد جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم سنداً وظهراً من البشر يواسونه ويدفعون عنه بعض الأذى، منهم عمه أبو طالب وزوجه الطاهرة المبشرة بالجنة من ربها خديجة رضي الله عنها، كانت نعم الزوجة الصالحة ونعم المعين على الدعوة إلى رب العالمين والصبر على الأذى، فقد واسته بنفسها ومالها ودينها وعقلها وأدبها وحكمتها وصبرها ورشدها، فهي الكاملة رضي الله عنها من نساء العالمين. وكذلك كان عمه أبو طالب يحوطه وينصره ويدفع عنه الأذى، وكانت هيبة قريش لأبي طالب من أعظم أسباب صد الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مطلع السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قدر تعالى على نبيه بلاءً شديدًا بموت خديجة وموت أبي طالب وفقد أعظم سندين له بعد الله تعالى، مما أدى إلى اشتداد إيذاء المشركين له ولأصحابه سواء من أهل الطائف أو من أهل مكة. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على فقد الأحبة الأوفياء، وصبر على شدة أذى قومه، فأراد تعالى أن يسري عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه في مصائبه وأن يكافئه على صبره، فأبه هذه المنحة العظيمة والمعجزة الكبرى، ألا وهي الإسراء والمعراج. الإسراء به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج به ليلاً من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، حيث السماوات السبع وسدرة المنتهى والآيات الكبرى، وتكليم الله له كفاحاً من غير واسطة، رفعةً لقدره وإسعادًا لقلبه وجبرًا لخاطره وعزاءً لمصائبه وتطييبًا لنفسه، بروحه أسرئ به وعرج وجسده يقظةً لا منامة. وكان من شأنه في تلك الليلة ما ذكره الله جل وعلا في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به تلك الليلة من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى بجسده وروحه وعقله. وكل ما جاء في أن ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة 27 من رجب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لليلة 27 من رجب أي فضل على بقية ليالي السنة، ولم يثبت فيها عبادات مخصوصة من صلاة أو صيام، فليس لها فضل مخصوص، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح على ذلك. كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة باهرة ومعلمة للنبوة جلية ظاهرة، وهي من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقع لغيره من الأنبياء والرسل مثلها أو شبيه بها، وهي من الآيات المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ثمة أحوالاً أليمة وحوادث أسيفة قد سبقت الإسراء والمعراج، فموت أبي طالب عمه الذي كان حصناً له أمام الكفار وناصراً، وموت خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية كانت سكناً للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ما وقع من هجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فراراً بدينهم، وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف داعياً أهلها للإيمان والإسلام ونصرة الدين، فما كان منهم إلا أن رفضوه وما جاء به. فلما اجتمعت هذه الصعاب أكرمه تعالى بالمعجزة الساطعة والمكرمة الناصعة، وهي الإسراء والمعراج. فما كانت رحلة الإسراء والمعراج حدثاً عابراً في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي نفحة عناية إلهية ورسالة مواساة ربانية تجلى فيها جبر الخواطر في أسمى صورة وأكمل معنى. فقد جاء هذا التكريم العظيم بعد عناء طويل وألم ثقيل ليعلم القلوب أن مع العسر يسرا، وأن مع الانكسار جبرا، وأن مع الصبر عطاء لا ينقطع. إن الإسراء هو الرحلة الأرضية التي هيأها تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، رحلة أرضية ليلية، والمعراج رحلة من الأرض إلى السماء، من القدس إلى السماوات العلى، إلى منزلة لم يصل إليها بشر من قبل. وقعت معجزة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، وقعتا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس، واطلع على الجنة والنار، واجتمع بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، ثم عاد إلى بيته في مكة تلك الليلة وأخبر قريشا بأمر المعجزة، فهزئت منه وسخرت، وصدقه أبو بكر رضي الله عنه وسائر المؤمنين، وشك بعض الناس وارتد آخرون. وقد أشار القرآن المجيد إلى كلتا الرحلتين في سورتين مختلفتين، فذكر قصة الإسراء وحكمته في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر قصة المعراج وثمرته في قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فتعليل الإسراء كما نصت الآية أن الله تعالى يريد أن يري عبده بعض آياته الكبرى. ثم أوضحت آيات المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بالفعل بعض تلك الآيات الكبرى. وقد جاءت ضيافة الإسراء والمعراج كذلك تكريما من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقوى قلبه وحتى تتجدد عزيمته. وفي ذلك دليل على أن هذا الذي يلاقيه ليس بسبب أن الله تعالى قد تخلى عنه أو أنه قد غضب عليه، وإنما هي سنة الله جل وعلا مع أنبيائه وأوليائه. ومن الدروس والعبر والعظات التي يمكن استخلاصها من تلكم الرحلة المباركة تأييد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه له. إن هاتين الرحلتين كانتا محطة مهمة في حياته صلى الله عليه وسلم وفي مسيرة دعوته في مكة. بعد أن قاسى ما قاسى وعانى ما عانى من قريش، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما لرسول الله وتسلية له عما أصابه من قومه في مكة وفي الطائف، فهي فرج بعد كرب. فقد توالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل حادثة الإسراء والمعراج الحوادث والأزمات، فإلى جانب ما كان يلاقيه من عنة وعذاب الكفار له وتصديهم لدعوته وإنزال الأذى والضرر به وبمن تبعوه، فقد مع ذلك نصيراً وظهيراً، وعمه أبو طالب فهو الذي وقف يدافع عن ابن أخيه حين صدع بأمر الله جل وعلا، وسخر جاهه وسلطانه للذود والدفاع عنه، وكذلك فقد شريكة حياته خديجة رضي الله عنها التي جعلها الله له سنداً وعوناً على تحمل الصعاب والمشقات في سبيل تبليغ دعوته السامية، فكلاهما مات قبيل حادثة الإسراء والمعراج، ولذا سمي ذلكم العام بعام الحزن. وبعد موت عمه أصبحت قريش تتفنن في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر أن يذهب إلى الطائف التي تبعد عن مكة نحو 50 ميلا ليدعو ثقيفا إلى الإسلام، فلم يكتفوا بالإعراض عن دعوته بل تطاولوا على شخصه الكريم، حيث سلطوا عليه سفهاءهم وأغروا به صبيانهم، فأخذوا يرمونه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه الشريفتين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير الصابرين، واثقاً من نصر رب العالمين وعنايته تعالى به، ومن هنا كان إنعام الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة العظيمة تطييباً لخاطره وتسليةً له عن أحزانه وآلامه، ثم ليشهد فيها عجائب المخلوقات وغرائب المشاهد والآيات. لقد أكرم تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم برحلة لم يسبق لبشر أن قام بها، شاهد من آيات ربه ما لا يمكن لبشر أن يراه إلا عن طريق العون الإلهي، ووصل إلى مقام يسمع فيه كلام الله تعالى الذي لا يشبه كلام البشر. وقد منحه تعالى في تلك الرحلة عطاءً روحياً عظيماً تثبيتاً لفؤاده، ليتمكن من إتمام مسيرته في دعوة الناس إلى طريق الحق والهداية. فقد توالت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج الخوارق والآيات، من التكريم الرفيع والعطاء البديع مما لم يحظ به رسول من قبل، وفيها التأكيد على أن عناية الله تعالى ترعى نبيه صلى الله عليه وسلم وتكلأه، وأن الله تعالى ناصره مهما اشتدت به الخطوب والأهوال. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بخبر الإسراء والمعراج كذبوه وشككوا في قوله وتحدوه أن يثبت صدقه، وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس تعجيزاً له، قائلين له صف لنا بيت المقدس. وقد أخبر عما واجهه به قومه حينها بقوله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربةً ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم. وفي رواية: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. متفق عليه، ولا استحالة فيه، فإن الله تعالى قد أمر بإحضار عرش بلقيس عن طريق بعض خلقه في طرفة عين لسليمان عليه السلام، كما دل هذا الحديث على إثبات الإسراء، وأنه كان يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لما تعجبت منه قريش، فالإنسان يرى في منامه من العجائب والخوارق ما يرى، ولكن كان هذا يقظة لا مناما، لذا كذبت قريش وتعجبت. ولو كان غير ذلك ما تنكرت له ولا أنكرت. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله تعالى بتلك الرحلة العظيمة عظيم مكانته، وبيّن فضله صلى الله عليه وسلم ورفيع درجته، كان إماما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء والمرسلين، والمسجد الحرام مبتدأ الإسراء ومنتهى المعراج. وقد خصه تعالى بما جاء في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. فذكر هنا سبع خصال ليست لغيره من المساجد، من أنه أول بيت وضع للناس ومبارك وهدى للعالمين، وفيه آيات بينات مقام إبراهيم عليه السلام، ومن دخله كان آمنا، والحج والعمرة إليه، وآيات أخر. المسجد الأقصى هو منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وهو ثاني مسجد وضع في الأرض كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد كانت الصلاة أثناء رحلة الإسراء في المسجد الأقصى دون غيره، للدلالة على أهمية المسجد الأقصى، وعلى الارتباط الوثيق بين الصلاة وبين المسجد الأقصى، فهو قبلة المسلمين الأولى. فقد كان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى، ثم أمرهم تعالى أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام. وقد أثار اليهود في المدينة حين ذاك ضجة حول هذا الأمر، وأشاعوا أن صلاة المسلمين في تلك المدة كانت باطلة، وضاع أجرها وأثرها. ورد تعالى عليهم بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالصلاة من بركات تلك الليلة المباركة. وكذلك فالاقتران الزمني بين الإسراء والمعراج له دلالة باهرة على مكانة المسجد الأقصى وقدسيته، فإن للمسجد الأقصى قدسية كبيرة عند المسلمين، ارتبطت بعقيدتهم منذ بداية الدعوة، ويعتبر قبلة الأنبياء جميعاً قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقبلة الأولى التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وتوثقت علاقة الإسلام بالمسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قصة الإسراء والمعراج تدلنا على رباط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، وأن كل منهما يمثل قدسية معينة. من أجل هذا أصبحت القدس العاصمة الدينية الثالثة في الإسلام، ليشعر الإنسان المسلم أن لكلا المسجدين قدسيته. فالمسجد الحرام ابتدأ الإسراء منه، والمسجد الأقصى انتهى الإسراء إليه. فمن فرط في المسجد الأقصى أوشك أن يفرط في المسجد الحرام. وكأن الحكمة الإلهية تهيب بالمسلمين في كل عصر ألا يهنوا ولا يجبنوا أمام العدوان على هذه الأرض المقدسة، وأن يطهروها من رجس المعتدين، وألا يألوا جهداً في حمايتها من مطامع الدخلاء وأعداء الدين. وقد اقتصرت الآيات على وصف المسجد الأقصى بالبركة، لأن شهرة المسجد الحرام بالبركة لا تحتاج إلى تنويه، لأنه مقام إبراهيم عليه السلام، وهذا معلوم للعرب أجمعين. وأما المسجد الأقصى فقد كان الناس تناسوا ذلك كله، فالعرب لا علم لهم به، والنصارى عفوا أثره من كراهيتهم لليهود، واليهود ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم، فاحتيج إلى الإعلام ببركته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن صور جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج جبر خاطره صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة. ففي تلك الرحلة العلوية المباركة شرف الله نبيه بفرض الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فجاءت فريضة تتجلى فيها أسمى معاني جبر الخاطر، إذ جعل الله فيها لخليله صلى الله عليه وسلم قرباً موصولاً من عطاءاته، ومناجاةً دائمةً لا تنقطع بين العبد وربه. وفي هذا القرب ما يطيب الخاطر ويسكن الفؤاد ويهدئ الروع ويشد الأزر. ثم جعلها الله لأمته معراجاً تتسامى به الأرواح وترتقي به القلوب. فكما كان الإسراء والمعراج تكريماً للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت الصلاة معراج المؤمنين، بها يعرجون إلى معاني الطمأنينة ويستمدون من التقرب قوةً على السير وثباتًا على الطريق وصلةً لا تنفصم بالرحمن جل في علاه. ومن صور جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج جبر خاطره بلقاء الأنبياء. ففي تلك الرحلة الجليلة جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اللقاء بإخوانه من الأنبياء الكرام، فالتقوا على بساط الوحي وأتلفت أرواحهم على كلمة التوحيد، فصلى بهم إماماً في المسجد الأقصى ببيت المقدس إعلاناً لقيادته وتكريماً لرسالته الخاتمة. ثم أراه الله ملائكته المقربين قائمين بأمره خاشعين لجلاله، فكان في ذلك تثبيتٌ للفؤاد وتأنيسٌ للنفس وتأكيدٌ على أن طريق الدعوة موصولٌ بموكب الأنبياء، محفوفٌ بعناية رب الأرض والسماء، وأن من كان معه الله فلا وحشة عليه ولا خوف ولا انكسار لديه. ومن أعظم الدروس التي يستفيدها المؤمن من هذه المعجزة قيمة جبر الخاطر، وكيف لا وقد أرشدنا إليها القرآن، وذلك في نهاية سورة النحل ومفتتح سورة الإسراء. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكانت أولى وأجلى صور هذه العناية الإلهية أن أسرى بخليله صلى الله عليه وسلم. ففي مفتتح السورة بعدها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجبر الخاطر خلق يفيض به القرآن المجيد. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال تعالى: على لسان يوسف لإخوته الذين آذوه وأبعدوه وحنقوا عليه وقد تمكن منهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم لما دخلوا عليه مع أبويه قال عليه السلام وقد جبر خواطر الكل: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد جبر تعالى خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فلما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أمتي أمتي، قال تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.